بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة الفوزان المسمى بإعانة المستفيد على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في استكمال شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال العلامة الفوزان: وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام.
وأبى، تابعوا، وأبى ولم يعتقد شهادة أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام. نقول: لو انت الشهادتين، يقول: لا، الشهادة واحدة. طيب، على أي شيء نحمل الأخبار التي فيها أنه نطق بلا إله إلا الله ومات، مثل حديث أسامة لما قتل رجل بعدما قال لا إله إلا الله؟
تلازم.
نعم، هذا ما أبى ولا أنكر فيما يظهر منه، هو قالها وقتله أسامة رضي الله عنه. ففيما يظهر لنا في الحكم الظاهري لنا قال لا إله إلا الله، فنحكم له بالإسلام. وما طولب بمحمد رسول الله فأبى. أما عند الله فإن كان غير معتقد بنبوة النبي فليس هو المسلم، لكن عندنا تكفي هذه الكلمة في هذا الحال. لكن جاءنا الآن يقول: أنا أريد أن أعلن إسلامي، أنا أسلمت. نقول له: قل لا إله إلا الله، وإذا قال لا إله إلا الله فلا يحكم له بذلك، نأمره بالشهادتين. فإن قال الأولى ولم يقل الثانية لا نحكم له بذلك، ولا يصح أن نستدل بالنصوص المطلقة التي فيها لا إله إلا الله، لأن المطلق في شهادة لا إله إلا الله لابد أن يكون متضمنا شهادة أن محمد رسول الله، معتقدا إياها. فإذا هذه حسب الأحوال. قالها، سمعناه يقول ومات، نحكم له بالإسلام الظاهر. أمامنا وأبى، خلاص ما يمكن أبدا أن نشهد له بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. إنما إذا نطق إحداهما ولم ينطق بالأخرى هذا لا يمكن نقبل منه أبدا، ولا يكون مسلما، لابد أن ينطق بشهادتين، كما جاء في الصحيح: من شهد من قال لا إله، من شهد لا إله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله وأن محمد رسول الله. وجاء في الصحيح: لا إله إلا محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد. يبقى لابد من نطق الشهادتين. أما النصوص التي فيها الاكتفاء بواحدة، ليس فيها الاكتفاء عند إيراد الأمر عليه، إنما الاكتفاء إذا قالها ومات، كعلم في حديث أسامة رضي الله عنه. نعم، هذا بالنسبة لنا. أما عند الله عز وجل فإنها لا تقبل إلا بالإقرار هذا. نعم.
قال: لم يدخل في الإسلام لأن هذه قرينة هذه.
تمام.
وكما في الأذان
وفي العلماء الشهادتان متلازمتان، أي لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. نعم.
وكما في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنا.
نعم.
وقوله أن محمدا،
وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنا، وليس معناه أنه يأبى شهادة أن محمد رسول الله، هذا لا يكون مسلما أو لا يعتقد ذلك، فإنه لا يكون مسلما عند الله. عندنا إذا قالها ومات، فمن جاءنا مسلما فإننا نقرره الشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين حكمنا له بذلك. نعم.
كلام برهان يا شيخنا يقول بأنه يكتفى بال،
كلام برهان باطل، لأنه جعل الشرط الشهادة الأولى والثانية ليس من الشروط. نعم، هذا كلام باطل.
تحرير كلامه شيخنا.
تلازم بين الشرطين، فالأولى شرط والثانية شرط، والأولى تضمن الثانية والثانية لابد من تضمنها الأولى. نعم.
وتحرير بقى كلامه، هو يقصد ايه
بالوجوب لكن يشهد له بالإسلام ولو لم يقل محمد رسول الله. نعم. أما نص لفظي أنا بعيد العهد به، لكن هو له تفصيل بين الشهادتين، الأولى هي الشرط، والثانية على ما أذكر بأنها واجبة لكن ليست هي الشرط في الشهود بالإسلام. نعم.
وقوله
ذكر له تأتي عبد الله، شوف كذا كلامه في شهادتين. نعم. يستلزم كيف؟ نعم.
وقوله أن محمدا عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط. عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بجعل شيء له من الربوبية كما يعتقد المخرفون، فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول
على الغلاة. عبد رد على الغلاة.
ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء، فالذين يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية والعياذ بالله.
ومن أقر عبدا ولو كان نبيا من العبودية إلى الألوهية كفر. نعم.
ما أقر أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويقول سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ويقول سبحانه قل إني ليجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما بجحود إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب، فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة، باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيئا من الربوبية، فلا إفراط ولا تفريط. وقوله
فمن ارتفع به درجة الألوهية فإن هذا كفر وردة عن الإسلام. من رفع رجلا إلى مرتبة النبوة كفر، كيف إذا رفعه إلى مرتبة الألوهية؟ وبهذا استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات على هؤلاء الذين يعبدون الصالحين ويعطون لهم حق الله عز وجل في قوله لهم في إراد مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة الكذاب قد جعلوه نبيا أو شريكا في النبوة فارتدوا بذلك وقاتلوا مصحب قتال المرتدين، وهذا لأنهم رفعوا رجلا إلى مرتبة النبوة، فكيف إذا رفعوه إلى مرتبة الألوهية؟ وهذا هو المطلوب، إنكم لا تخالفوننا في الحكم على قوم مسيلمة بالرد، والعلة أنهم رفعوا رجلا من البشرية العادية إلى النبوة، فكيف إذا رفعه إلى الألوهية؟ لماذا تنازعوننا في أن هذه ردة؟ لماذا تنازعوننا في أن هذه ردة؟ من رفع رجلا إلى مقام الرب، لماذا تنازعون في أن هذه ردة وتقولون لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حتى إذا جئنا لكم بمسيلمة الكذاب اتفقتم معنا على أن قوم مرتدون وأن الصحابة حاربهم حرب مرتدين وقتلهم قتال مرتدين، هذا من التناقض. فمن رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفر، ومن رفع رجلا إلى مرتبة الرب ما يكفر. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليها السلام ذكرها الله في القرآن من نشأتها أنها في بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة، وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران يعني أم مريم: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
نذرت وليس عمران والد موسى عليه السلام، ولهذا لا يشكل عليك يا أخت هارون. نعم، فليست أخت هارون ابن عمران أخ موسى عليه السلام. نعم، ولكن إما الحق بالصلاح أو هذا عمران آخر. مريم رضي الله عنها. نعم نعم.
شفنا في حديث وفد نصارى نجران استشكلوا على النبي هذا الاستشكال، فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم.
نعم، يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين.
نظرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض، فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها. وقرأت الآية: والله أعلم بما
وضعت
والله أعلم بما وضعت، هذا لبيان أن الله سبحانه عالم بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه هذه المولودة. وليست امرأة عمران تخبر ربها جل وعلا وإنما تدعوه. وليس الذكر كالأنثى بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات، فالذكر يستطيع ما لا يستطيعه الأنثى. لما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز عن خلقة الأنثى، وهذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد. قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من الذكور، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا يستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث بلا شك. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
يعني هناك تفضيل باعتبار جنس، وهناك تفضيل باعتبار أحد. باعتبار أحد قد تكون المرأة خيرا من 10 من الرجال، وباعتبار الجنسي فجنس الرجال أفضل من جنس الإناث. نعم.
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل مريم بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة: وكفلها، لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم، كما قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، عامل القرعة أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون.
فدل هذا على مشروعية القرعة فيما إذا تساوت حقوق، إذا تساوت الحقوق ولم يفضل تشرع القرعة، إنما إذا كان هناك تفضيل من وجه فإنه يقدم. لما يقال مثلا صنعت شقة أو سكن شقة لطلبة العلم الذين هم من بيلة أو الذين هم مقيمون في بيلة، فلا يأتي واحد ينازعهم من خارج مقيمين من خارج بيلة، لأن الشرط في المقيمين. إنما لو قيل هذه شقة المقيم في بيلة كيف نفضل بينهم؟ إذا وضعنا اعتبارات بشرط أن يكون له كذا سنة يبقى يعمل بالشرط ولا يدخل هنا في القرى. لكن وضعت شروطا فاجتمع في هذه الشروط خمسة ولا مفضل، فحينئذ نقرع بينهم. نعم نعم. على نعم نعم هذا دليل مقر لأنه أثبتته السنة. نعم لا هو قد لا ينازع الجالس، قد لا ينازع لا. نعم هنا ليس الأمر بالأسبق، الصف الأول بالأسبق، الأذان ليس بالأسبق، الأذان بالقرعة ولو سبق. يعني واحد جالس من الساعة 10 عشان يؤذن وهو ليس المؤذن الراتب، وجاء واحد قبل الأذان مباشرة، أنا مأمور أن أنافسه، أقول لا أنا أؤذن، فهنا يكون الاقتراع بخلاف الصف الأول. صف الأول هذا لمن سبق جلس، فلا تأتي أنت بعده بدقيقة تقيم المجلس، فإن دخلتما معا وليس إلا مكان واحد يبقى يقع الاستهام. نعم في الأذان؟ لا ما يتقدم في الأذان، ها ما يتقدم، ده اسمه مؤذن راتب، يعني لا يتقدم واحد، كما أن الإمام راتب يعني لا يتقدم واحد إلا إذا أذن. راتب يعني معناه مرتب، فلا يتقدم واحد، لا المؤذن لا الإمام ولا غير الإمام، مش الإمام منصبا يبقى كذا، الإمام منصبه مستقل عن منصب الأذان، مستقل لأنه إمام، إمام يعني يؤم في الصلاة، مؤذن يؤذن يعلم، فالمهمتان مختلفتان. فليس لأنه مثلا رئيس المسجد على اعتبار إداري، جانب إداري هو المسؤول عن العامل والمسؤول عن المؤذن والمسؤول عن كذا، هو مسؤول عنهم نعم من جهة إدارية، حضور انصراف نظافة غير ذلك، إنما من جهة شرعية منصبه غير منصب المؤذن، لهذا لا ينبغي، لو تقدم على المؤذن فقد افتأت عليه. لا ولو برضو، لأن الإقامة تبع على الصلاة، إقامة لصلاة أنت تقوم فيه، فأنت رأيت المصلحة أن تقيم الآن فتقيم. نعم أما بلال كان يقيم طلع النبي لأن النبي أذن له في ذلك، علم ذلك أنه صار هذا معلوما معروفا. اليوم قد لا يكون كذلك، ممكن الإمام يدخل ويصلي السنة، يعني الأمر يختلف. لكن لو مثلا لو الإمام منبه عليه إذا رأيتني أقم ماشي مفيش مشكلة. نعم الإمام الإمام إذا وكل أحد الوكيل يقوم مقام الأصل، ما أحد يتقدم. يا محمد الله يصلحك تفرع، خلاص الإمام موجود يعني الأصل موجود، يجي الوكيل يقول أنت موكلني، شوف. لكن أصبح الآن هو لو وكله قد صار مكانه وأنت موجود وتقدم من غير أن يرجع إليه ما في مشكلة أنه أذن، بس المشكلة الآن بقى من جهة قانونية، وهو أن الأوقاف يمنع الإمام أن يوكل غيره، بل يجازى إذا ضبط، يعني يمنعه أن يوكل غيره. لهذا لو 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 أخ في مسجد ويوكله إمامه، هو من جهة شرعية ما في إشكالية في الأصل، لأنه يعني يوكل ما في مشكلة، لا يؤمن الرجل ورجل في سلطانه ولا إلا بإذن. لكن من جهة قانونية الآن صار الإمام محكوما عليه بهذا، ما ينبغي أن يؤم، ده شرط الوزارة معك الآن، فلا ينبغي أن يوكل. فلو جاء يوكلك قل لا لا هذه ليست وكالة شرعية، ما تتقدم عليه. قال أنا آثم، نقول له ومن الذي أذن لك أن تأذن؟ أنت ممنوع نصا من هذا الباب، ممنوع نصا. هذا والله ما عرفنا إلا من أخينا أحمد جزاه الله خير، أخونا أحمد. رجع. وإذا أردت أن تعرف قانونا مضبوطا يعرف إنما ابتعد عن أحمد تلاقي المسائل يعني إيه سهلة. نعم. كنا في مسجد مرة فالمهم إنه في المغرب الحقيقة هو ما أذن لي وموجود إنه كان في غير مسجده أصلا في غير مسجده هما بيطلعوا الاثنين أو كذا في مسجد آخر فقدر كان في جنازة فأنا موجود فالناس قدموني وهو موجود هو ليس إمام المسجد نعرفه إنه إمام المسجد عندنا فرتم لا الشيخ أحمد يأذن لنا فالمهم إيه فقال لي اتفضل يا شيخ هو طبعا اتفضل شدي أنا ما أعرفش بقى اللي بعد الصلاة فيقول بس يا مسألة شرعية يا شيخ الوزارة عندنا تمنع فهل أنا الآن في إذن لك مخالفة قلت له طبعا مخالفة فهو أنا لا أعرف هذا الأمر ومع ذلك استأذنته لكن هو أذن أنا ما أعرف أنه ليس له ذلك وهو نفسه استحى لما وجد الناس تقدمني فوقع بقى حرج فبيسأل ماذا بعد ذلك قلت له لا هذه إذن حتى لو أن الناس قالوا ليس الناس في ولاة أمور في هذا فالشاهد يعني أن الإمام لا لو 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 أذن على وجه المشروع إنما على غير وجه المشروع فلا يلبى لذلك طيب لو إنه قال لك صل الفجر مكان أنا بجيش أصلا صل الفجر مكان وهو ليس موجود في البلد ولا موجود في المسجد أنا لا أفعل هذا لإئتمارا بأمره إنما إذا حضرت الصلاة والإمام غير موجود والإمام غير موجود بس طبعا فجر خارج نطاقهم الفجر والظهر أنا أقصد أنا أعتبر العيشة مثلا لأنه مثلا قد يكون من قرية هو بيسافر إليها مثلا يعني وطبعا ليس تجويزا له حسب النظام فالشاهد لو أنني موجود أحل إقامة وأنا الأقرأ فأتقدم لا بإنابته ولكن لأن الشرع هنا قدمني لا يوجد الإمام لكن لا أربط معه أقول خلاص اذهب ولا تأتي وأنا مكانك وكذا مع العلم هذا من التعاون إثم العدوان ليه لأنه بيوقع صلاة العشاء أنه صلىها وقع صلاة العشاء أنه صلىها وهو ما صلىها يبقى أنت اشتركت معه في هذا البيت هي باب في حرج شديد ونفس المسؤولين قد يكون يعرفون هذا مثل هذا الحرج في بعض الناس ولهذا نقول سبحان الله يعني يا ليت القانون يجعل هذا إما نرجع للإمام فلهذا يوكل في حال الحاجة أو أنه يعني يمنع مطلقا وفي نفس الوقت مثلا قد يكون فيه التوزيع الذي يعينه على مثل هذا مثل هذه المهمة نعم مثل مثلا خطب جمعة قد يكون إنسان يأتي من اسكندرية مثلا معين هنا مثلا هم يلزمون بالخطب والصلاة لكن قد يسمح له في أنه يأتي الخطبة فقط هل الذي يسمح له مسموح له بهذا الأمر ومثل المدرسين ما في حاجة اسمها أجازة صيفية لكن يقع أنهم أيضا يسمحون لهم بمثل هذا سماح عرفي أو سماح بعيد عن ورقة مكتوبة نعم فمثل هذا يحدث إشكالية من جهة هم يسمحون من جهة هم لا يسمحون طب موقف الأخ هنا ماذا يصنع لا ينظر إلى أصل الشرط وليس إلى من تهاون في تطبيق وتنفيذ هيقول مشقة خلاص اترك الوظيفة لغيرك نعم
وما كنت لديهم
باب مش هنخلص منه نعم يصح الصلاة به لكن تصح الصلاة لكن لو كان تبطل صلاته كيف عينوه تبطل صلاته نقول له خلاص احنا هنقوم المرة دي لانك لا تصح صلاتك فكانك غير موجود لكن نجلس مع بعض الصلاة نعلمه الفاتحة هي اهم شيء الفاتحة فنعلمه الفاتحة ولا يتقدم عليه لكن الاشكالية في حال وجوده لكن لو غاب وأنا اللي أقرأ وأتقدم ما في مشكلة هي الحقيقة أخويا محمد من جهة واقعية هتجدها يعني صعبة التنفيذ لكن لما ناجي يجيب فيها بموجب الأدلة الشرعية والقواعد الشرعية هو هكذا أنت الآن صاحب وظيفة أنا الآن ممكن أذهب إلى مثلا مجلس المدينة وأجلس مكان الإدارة الهندسية لأنه واثق فيه يوكلني أنا الذي أوقع وأقوم مقامة طبعا قطعا كل السكولة. طيب ممكن أذهب أوقع مكانه؟ طبعا قطعا ما سنقول هكذا نفس المسألة. إذا ما يجوز لي أن أوقع مكانه كيف يجوز لي أن أعمل مكانه ثم يحصل توقيع بخلاف الواقع أنه صلى الفجر وأنه صلى العصر أو المغرب وليس كذلك. لكن لو غاب وأنا موجود فأتقدم لأني الأقرأ فهذا لا إشكال.
خليك وما كنت لديهم
مش هيخلص 100,000 استفسار عند كل واحد لأن احنا كلنا واقعين يعني فهذا إلى من رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها ولكن هذا من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأحبارهم فيكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بما جرى من قرون طويلة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من عنده فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وإنما هو من عند الله عز وجل كما قال تعالى
ولا إن هذا علمه أحد من أهل الكتاب. نعم.
كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال وهذا من العجائب أنه
دل على نبوته صلى الله عليه وسلم لكن هل أسلموا لما أخبر النبي بهذه الأشياء التي ما يخبر عنها إلا خواص الأحبار ما أسلم ولا النبي علمه أحد من هؤلاء حتى نقول إنما علمه فلان أو علام. نعم. إذا لا يكون إلا بوحي يكفي هذا يكفي هذا. نعم.
قال وهذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام وكانت خالتها أخت أمها تحته فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المكان الذي تصلي فيه لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى فيه فليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد الآن.
نعم. حتى نستدل بهذا على جواز المحراب إنما مسألة المحراب من الجواز وعدم هذه مسألة أخرى فقهية إنما المحراب هنا محل الصلاة فكل مكان تتخذه للصلاة فهذا محراب محراب صلاة محراب عبودية. نعم.
وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله هذا من كرامات الأولياء كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف ويجد عندها
أن مريم ليست نبية ولو كانت نبية لقلنا هذا من معجزات الرسل لكن الله عز وجل أبى إلى أن يجعل الأنبياء رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رجالا لا بد أن يكون رجلا ذكرا. نعم.
كان يجد عندها
إذا كانت الإمامة العادية لابد أن تكون من الرجال إمام الأمة الإمام الأعظم أن يكون الأمير لابد أن يكون رجلا القاضي لابد أن يكون رجلا إمام المسجد لابد أن يكون رجلا ما قبلت المرأة في كل هذه المقامات فكيف هي تكون نبية خلافا لمن زعم أنها نبي. نعم.
كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء كان هذا يحضره ربه لها إكراما لها وهي تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق. ثم ذكر قصة زكريا ودعاءه لربه ثم ذكر بقية قصة مريم وحملها بعيسى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك
يعني
واسجدي
نساء العالمين في زمانها وأما هي نساء العالمين بعموم فهذه مسألة نزاع. نعم.
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك هذه من معجزات من المعجزات هذه هي المعجزات يعني كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل وأيضا أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب هذا من أعظم المعجزات لك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني ما الذي أدراك لولا أن الله لولا الله سبحانه، وهذا من أنباء الغيب يعني من الأقبال الماضية، ويطلق الغيب على المستقبل أيضا، والغيب لا يعلمه إلا الله الماضي والمستقبل أو من علمه الله من رسله. وقوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يفعل.
هذه بشارة لها لكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد وهي لم تكن تزوجت، قالت رب أنى يكون لي ولد. الآيات هذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم. نعم،
هذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام، وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآيات التي في بيان نشأة عيسى عليه السلام عند النجاشي بحضرة البطارقة وكبار النصارى، اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى.
لماذا؟ لأنه لا يخبر بذلك إلا نبي، ولا يكون شيء من ذلك إلا بوحي. نعم،
وقال هذا هو والذي أنزل على موسى يخرج من مشكات واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله.
قال موسى ولم يقل عيسى أصل. لأنها الأصل، لأن التوراة أصل الإنجيل. نعم،
فأسلم النجاشي رحمه الله لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته، لأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأخزاهم وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي. وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات لهم ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم.
نعم، فكلها مقالات كفرية، فأي مقالة قالها الإنسان واعتقدها كفر. نعم،
ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعاتهم، يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه مخلص، ويرددون عقائد النصارى السابقة
وإن الله ثالث ثلاثة تساوي باسم الأب والابن والروح القدس. لا كما يقول هذا الفاجر لما خرج يقول هذه ليست كفرا إذا قال باسم الأب والابن والروح القدس، لابد أن يقول المقولة التي في القرآن. وهذا والعياذ بالله إن اعتقد الشخص ذلك كان خارجا عن ملة الإسلام. نعم، إذا اعتقد وبين له. نعم،
المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه للقتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله فيسمونه المخلص، ويسمون هذا العمل الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من إثم العقوبة. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة قوله تعالى لعيسى كن، لأن عيسى وجد من غير أب، بل وجد بكلمة كن وليس هو الكلمة، وإنما سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من أب وأم.
وكما ولو كان قال الكلمة لقال الله وكلمته ألقاه، لو كان هو الكلمة لكان وكلمته ألقاه. نعم،
وإنما سمي بالكلمة،
كان بالكلمة، فكان عيسى بالكلمة، مثل ما قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم،
وإنما سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من أب وأم. وكما قال في آدم عليه السلام خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب ووجد على أثل الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب، بل بكلمة كن، ليس في هذا غرابة على قدرة الله عز سبحانه وتعالى. وقوله وروح منه ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح جميعا ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام، فكلمة منه لابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله وروح مبتدأة من الله، كما تقول مثلا هذا الرزق من الله، معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء وهو الذي هيأه وخلقه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى، فمن لابتداء الغاية. وقد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، فما وجه اختصاص عيسى بذلك؟ نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب.
لكن نقول الأظهر أن عيسى عليه السلام إنما أضيفت روحه إلى الله عز وجل كذا من إضافة ماذا؟ التشريف مع الخلق، فهي روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، وهي روح ليست كسائر الأرواح، إنما هي مشرفة مكرمة. نعم.